باب الشفاعه، لنعلم ان الشفاعه نوعان: شفاعه في الدنيا، وهذه اذا كانت لا تحق باطل ولا تبطل حق فهي مستحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله ما شاء على وليقضي الله ما احب على لسان نبيه. تاتي لشخص تشفع له عند شخص ليقضي حاجته في الدنيا، سواء بذل اقول ازال مرهوبا او جلب له او محبوبا، هذه الاصل انها مستحبه، هذه الشفاعه في الدنيا، وليس الكلام فيها في هذا الباب، إنما كلام في باب الشفاعة في الآخرة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، لأن صاحب الحاجة وتر أو فرد، فإذا انضم إليه الشافع هنا شفعه، إذن هذا هو اشتقاق الشفاعة. اشتقت الشفاعة من أي شيء؟ من الشفع، لأن صاحب الحاجة فرد، فإذا ضم له الشافع أصبح شفعا وليس وترا، يعني الشافع والمشفوع له. والشفاعة هي التوسط للغير في جلب محبوب أو دفع أو رفع مكروه، هذه هي الشفاعة. قال: وقول الله عز وجل، هنا قال باب الشفاعة، ولم يذكر الحكم. لماذا؟ لأن هناك شفاعة حق وشفاعة باطلة، فلذلك ما ذكر الحكم. قال: وقول الله عز وجل، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر، الإنذار هو الإخبار مع التخويف به، أي بالقرآن، أي خوف بالقرآن. الذين يخافون، أي في قلوبهم خوف من ربهم وهم المؤمنون، أن يحشروا. الحشر أصله الضم والجمع، فالناس يوم القيامة يجمع الأولون والآخرون بعضهم إلى بعض، أن يحشروا إلى ربهم. رب تطلق على السيد وعلى المالك والمتصرف، وكلها لله عز وجل، فهو ربنا وسيدنا والمتصرف فينا. ليس لهم، ليس هنا من أخوات كان تفيد النفي، ليس لهم من دونه، أي ليس لهم من غير الله عز وجل ولي، الولي هو القريب المعين الناصر، ولا شفيع. في هذه الآية نفي الشفاعة لغير الله عز وجل، نفي الشفاعة لغير الله عز وجل. وفي هذه الآية إبطال شفاعة غير الله عز وجل، لأنها منفية، كمن، وهذه طبعا الشفاعة هنا المنفية هي الشفاعة المحرمة التي لم يأذن به الله عز وجل، لم تتوفر فيها شروط الشفاعة. قال: وقوله قل يا محمد لله، أصل الله الإله، قل لله، وهنا اللام للملك والاختصاص أي المختص بالشفاعة هو الله. قل لله الشفاعة، أي الشفاعة هي خاصة لله عز وجل، فيشفع من شاء ويمنع من شاء. ثم أكدها بقوله جميعا، هذا من باب إما عقل التوكيد أو من باب الحال، حالة كونها جميعا. إذن قل لله الشفاعة جميعا، إذن الشفاعة هي لله عز وجل فهو المختص بها. إذن فيه نفي الشفاعة من دون الله عز وجل كالآية التي قبلها. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام، والمقصود هنا بالاستفهام هنا إنكار، أي لا يمكن. الذي اسم موصول، من الذي يشفع، أي لا أحد يشفع عنده، أي عند الله عز وجل، إلا بإذنه، هنا استثناء، أي مهما يكن قدر الشافع فلا يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. فإذا أذن الله له بالشفاعة شفعه. إذن في هذه الآية نوعان من الشفاعة، شفاعة منفية وهي التي بغير إذن الله عز وجل، وشفاعة مثبتة وهي اللي بإذنه وعلى من يرضى، كما سيمر بنا في القيد الثاني. إذن الشفاعة لا بد من إذن الله عز وجل، ولا بد من رضا عن المشفوع له. ذكر هنا قيد إلا بإذنه، وسيأتي إن شاء الله القيدان جميعا. وإن ذا كلمة من ذا، بعض النحاة يجعل من ذا كلها اسم استفهام، وبعضهم يجعل ذا هنا زائدة، ولما يقال زائدة أي زائدة في الإعراب، وليس معنى ليس لها معنى، ليس لها معنى، إنما تكون زائدة إعرابا، فيكون تقدير الكلام من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا يستقيم الكلام أم لا. هذا الذي يرى بعضهم أنها زائدة، والبعض يرى أنها من ذا كلها كلمة واحدة تكون اسم استفهام. ولما قلت زائدة إعرابا، هذا جاري على كلام العرب، فالعرب تزيد بعض الأحيان بعض الأسماء أو بعض الحروف وتقصد بها زيادة المعنى، زيادة المعنى، فهي ليست مجرد زيادة له، لا، لها فائدة. يعني اللي أعرفه كتابان، طبعا كتب المتقدمين، كتب لا تعلم القرآن كله، إنما تعلم بعض، مثلا مكي له إعراب مشكل القرآن مطلوب في مجلدين، النحاس له إعراب القرآن في 5 مجلدات لكن يتعرضون على آيات فقط، العكبري له إملاء ما من به القرآن كذلك يتعرضون إلى آيات يسيرة. لكن اللي أعرف هناك كتابان، كتاب الجدول وكتاب إعراب القرآن للدويش مطبوع في 10 مجلدات. نعم، إيه جدول في إعراب القرآن، ما يحضر اسمه، لا إعراب القرآن للدويش هكذا اسمه، إعراب القرآن مطبوع في، إيه نعم، إيه أقول سبق أن اطلعت الكتاب أكثر من مرة ومقتني شيء. وطبعا كل كتاب له ميزة، الجدول قد يعتني في الجوانب البلاغي أكثر من الدويش، الدويش أو الدويش اسمه، لكن مطبوع كل في كل جزء 3 مجلد 3 أجزاء، وأخذ القرآن على أجزاء القرآن فلذلك يتعرضون للمتأخرين يتعرضون لإعراب كامل. أما المتقدمون لا، إنما يذكرون مواطن فقط، يرون أن الأمر يحتاج. سم نعم هنا استفهام، والمقصود به الإنكار، أي لا يمكن إنكار هذا الأمر، أي لا يمكن أحد يشفع عنده إلا بإذنه، إلا إذا أذن. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا كم تأتي على نوعين، تأتي استفهامية ولا بد أن يكون لها جواب، تقول كم حضر اليوم، فالشخص ماذا بينتظر؟ ينتظر الجواب، بكم اشتريت هذا الكتاب؟ هنا تحتاج إلى جواب. وعندنا هنا كم لا يقصد بها الاستفهام، يقصد بها الخبر، ثم كم الخبرية، والمقصود بها هنا التكثير، وهي المرادة في هذا في هذه الآية. إذن كم هنا خبرية يراد بها التكثير، أي ملائكة كثر لا تغني شفاعتهم شيئا. قال كم من ملك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يد الله المشي. قال من ملك، من الملائكة، فإذا كان الملائكة على قربهم من ربهم وعلى فضلهم لا يشفعون، فغيرهم من باب أولى. في السماوات، إذن في كل سماء ملائكة، في كل سماء جعل الله عز وجل ملائكة بها، كما في قصة الإسراء، كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على استأذن ففتح عليه، ثم مر بملأ من الملائكة. لا تغني شفاعتهم، أي لا تفيد شفاعتهم شيئا، وهنا شيئا أي شيء، إذن لا يستطيعون أن ينفعوا بأي شيء ولو كان يسيرا، إلا هنا استثناء، إلا من بعد، أي من بعد أن يأذن الله، يأذن الله لمن؟ للشافع أن يشفع، وهذا هو الشرط الأول في الشفاعة. ويرضى، هذا الشرط الثاني، ويرضى عن المشفوع له. إذن يشترط هنا في الشفاعة أمران، هو إذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. وقوله يرضى هذا عام، وإن كان قد يستثنى من هذه القاعدة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له العباس هل يا رسول الله نفعت عمك أبا طالب من شيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم، وفي ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قد يقال أن ربنا عز وجل لا يرضى عن هذا الكافر وشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ليست شفاعة تامة، إنما هي شفاعة مجرد تخفيف. وقوله ويرضى هو الرضا في الشفاعة التامة التي ستمر بنا. قد يقال هذا والله أعلم. إذن أفادت هذه الآية أمرين، أنه لا تتحقق الشفاعة إلا بهذين الأمرين، إذن الله ورضاه. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين، قل معاشر الكفار ادعوا الذين، ادعوا إن الدعاء يعني أي هلموا بهم واطلبوهم أن يحضروا، ويحتمل أيضا أدعوهم الدعاء دعاء المسألة، يعني الآن اسألوهم واطلبوا منهم الذين زعمتم اعلموا أن زعم في كتاب ربنا لا تأتي إلا في الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أما في كلام العرب فقد وفي السنة فقد تأتي للحق وتقد تأتي في الباطل. فذلك أم هانية رضي الله تعالى عنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت تستجير لزوجها: يا رسول الله، إن ابن أمي تعني علي رضي الله تعالى عنه زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، تقصدنا زعم أي قال، وهذا موجود عند العرب كثيرا ما يقولون زعم فلان أي بمعنى قال. أما إذن في كتاب ربنا لا تأتي زعم إلا في باب الذم، أما في السنة وفي كلام العرب قد تأتي لهذا وقد تأتي لهذا. زعمتم زعمتم من دون الله أي غير الله عز وجل من الشركاء، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال أي وزن، والذرة هي المعروفة من النمل، لا يملكون ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ليسوا شركاء لله عز وجل، ليسوا شركاء ولو كانت الشراكة ماذا بها يسيرة. إذن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب أليس الواحد منا الآن يلبس وعنده المال وعنده السيارة؟ لا، لا نملك حقيقة، نحن نملك الانتفاع. أما المالك الحقيقي فهو ربنا تبارك وتعالى، فلذلك تجد أننا لا نتصرف مساك الله بخير إلا وفق أمر الله عز وجل. لو الواحد منا أراد أن يتلف مبلغا يسيرا من المال، ما الحكم؟ يحرم عليه. قل هذا ملكي، نقول لا ليس ملكي، إنما المالك الحقيقي هو الله، نحن نملك الانتفاع فقط وفق أمر سيدنا تبارك وتعالى. إذن بيّن ربنا تبارك وتعالى بطلان هؤلاء الآلهة، أولا أنه ليس لهم شراكة مع ربنا تبارك وتعالى ولو بشيء يسير، لا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، إذن ما يملكون ولو شيء يسير، وأيضا ليسوا شركاء لله عز وجل في شيء من ذلك. إذن لا يملكون ملكا مستقلا ولو كان شيئا يسيرا. الثاني ماذا به؟ أنهم لا يشاركون الله عز وجل في شيء من السماوات أو من الأرض، وما لهم منه وما له منهم من ظهير، أيضا ليس لربنا تبارك وتعالى من يعينه من هؤلاء. إذن لا يملكون ولو شيئا يسيرا ملكا خاصا، ولا يشاركون ربنا تبارك وتعالى في ملكه ولو كانت مشاركة يسيرة، وأيضا لا يعينون الله عز وجل، لأن من أعان الشخص قد يكون له جهة عنده فربما يني له أو يجيب طلبه. وما لهم، قال ولا في الأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذا، وهذا الشاهد من سياق الآية، طبعا ساق الآية في باب الشفاعة لكن أيضا ساقها في بيان بطلان شفاعة هؤلاء، لأنه لا يوجد شيء يجعلهم يملكون شيء من الشفاعة. ثم ذكر الآية التي مرت بنا حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكنى بأبي العباس، وإن كان كما هو معلوم ليس له ابن بل لم يتزوج رحمه الله تعالى، قال في عن هذه الآية: نفى الله عما سواه، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك معه ولو كان ملك خاص له، هذه الأولى، أو قسط منه أي شراكة، هذه الثانية، أو يكون عونا لله ظهير. إذن هذه الأشياء الثلاثة نفاها الله عز وجل. قال نعم أي معين، يعني الآن، وهذا في أهل الدنيا ظاهر، لم يكن شخص يعين شخص يكون له يد عنده وله منه أم لا، فربما يعطيه أو يأذن له وهو كاره، لكن لأجل منه، ربنا عز وجل ليس أحد له منه عليه ولا فضل، فلذلك لا يشفع، لا يشفع أحد إلا ماذا به؟ بعد إذنه وبعد رضاه. إذن هؤلاء الآلهة المزعومة ماذا بها؟ لا يمكن أن تنفع. لماذا؟ ليس له يد عند الله عز وجل، لا تملك ملكا خاصا ولو كان يسيرا، ولا تشارك ولا تعين، إذن هي آلهة باطل لا تنفع شفاعتها. قال ولم يبقى إلا الشفاعة، أي ما بقيت إلا الشفاعة، أي هؤلاء يتوسطون عند الله عز وجل، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذن لا تنفع هذه الشفاعة إلا لمن أذن له الله أن يشفع، إلا لمن أذن له الرب أن يشفع، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة. إذن بعض المشركين حينما يتقربون لتلك الآلهة يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله أم لا، فبين الله عز وجل بطلان هذه الشفاعة. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن في آيات مرت بنا كثيرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة، حي الصلاة، حي على الفلاح،
لذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن في الأدلة التي مرت بنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في يوم القيامة حينما يحشر الناس ويصيبهم ما يصيبهم فيبحثون من يشفع لهم فيؤول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأنه لا بد من إذن الله عز وجل. على قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يبدأ صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، إنما يتقدم أو يتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى. قال: ثم يقال له ارفع رأسك، لأنه ساجد صلى الله عليه وسلم، وقل يسمع، أي يسمعك الله عز وجل. والمقصود هنا والله أعلم سماع إجابة، هنا قل فعل أمر، يسمع جزم. لماذا جزمناه؟ لماذا قل جزم؟ لأنه فعل أو بني على السكون، لأنه أمر والأمر مبني على السكون، لكن هنا يسمع، ما قلت يسمع، يسمع بالسكون. لماذا؟ لماذا جزمناه؟ قل يسمع. لا عموما ليس أخ. نعم لا. أين أداة الشرط؟ أكم السلام ليس عند أداة الشرط، هذا مجزوم بجواب الطلب. إذن يكون هنا جزم. لماذا؟ لأنه جواب الطلب. يسمع وسل تعطى، هنا مثلها وسل أي اسأل ربك تعطى. تلاحظون تعطى الجزم ظاهر أم لا؟ ما علم في الجزم هنا جواب الطلب حذف حرف العلة. قال: واشفع تشفع، واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفصل بين الناس يوم القيامة. كيف؟ نعم. لكن يرد السماع ويراد به سماع إجابة، ليس مجرد السماع، لأن مجرد السماع فقط لوحده ليس مدح. ذلك الواحد منا حينما يرفع رأسه في صلاته يقول: سمع الله لمن حمده، أم لا؟ فيقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد. ما معنى سمع؟ أي سماع إجابة، وإلا مجرد السماع لا يخفى على ربنا تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، فيكون ممدوح السماع إذا كان سماع إجابة، وإلا مجرد السماع ليس مدح. واشفع تشفع نفسها كلها الآن تلاحظون تقع جواب طلب. قل يسمع وتعطى وتشفع، ثم يسأل ربه تبارك وتعالى الفصل بين القضاء. وهذه أعظم الشفاعات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلها يوم القيامة، سيبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذا هو المقام المحمود أيضا الذي ندعو ربنا تبارك وتعالى أن ينيله النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندعو بعد الأذان. اللهم أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ هي الشفاعة العظمى في الفصل بين الناس يوم القيامة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وآله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس؟ والمقصود بالناس أي بهذه الأمة، لأن ثم مر بنا أن من شروط الشفاعة رضا الله عز وجل عن المشفوع له، والكافر لا يرضى الله عز وجل عنه. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال؟ إذن يدل على أن التلفظ بالتوحيد شرط، لا يكفي مجرد الاعتقاد بالقلب، فلا يدخل الشخص بالإسلام إلا بالتلفظ، ولو اعتقد التوحيد بقلبه ليس مسلما. فلذلك الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لماذا؟ لأنه ما قالوا لا إله إلا الله، أشركوا معه غيره. قال: خالصا من قلبه. كلمة خالصا من قلب تخرج المنافقين عليهم السلام، فالمنافق يقول لا إله إلا الله لكنها ليست خالصا من قلبه فلا ينتفع بها. إذن الكفار على اختلاف مللهم، وكذلك المنافقون لا ينتفعون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة هذا الحديث. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أليس مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف كلهم أم لا؟ بلى. وهنا قال: من قال لا إله إلا الله، فتحمل هذه الشفاعة ليست الشفاعة العامة، إنما هي الشفاعة الخاصة الذي قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يوم القيامة: وإني ادخرتها لأمتي يوم القيامة. أما الشفاعة الفصل فينتفع بها الكل. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، لأهل التوحيد، وهذا يبين فضيلة التوحيد بإذن الله، أي بعد أن يأذن الله عز وجل رضاه. نعم، بفضل أن الله عز وجل يرضى عن أهل التوحيد وإن كانوا عندهم تقصير. قال: ولا تكون لمن أشرك بالله. لماذا؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله من أشرك. قال: وحقيقته، أي حقيقة الشفاعة. الآن يريد أن يبين لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة الشفاعة، وما الحكمة من الشفاعة، ما الفائدة من الشفاعة، لماذا ربنا عز وجل ما يفعل ذلك مباشرة من غير شفاعة. قال: وحقيقة الشفاعة، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل. إذن الشافع ليس له فضل، إنما الفضل الحقيقي هو لله عز وجل، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. فيه أن الدعاء من الشفاعة، وقد يكون الدعاء قد يكون أو من أنواع الشفاعة الدعاء للميت. إذن من أنواع الشفاعة ماذا بها؟ الدعاء للميت. ما من مسلم يصلي عليه 40 من المسلمين كلهم يشفع الله فيه إلا شفعهم الله فيه. إذا قد تكون من أنواع الشفاعة الدعاء. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم، أنا مشكولة عندي بالفتح والأمر، اللي يظهر أنه يقول يجوز الأمران، لكن الكلام عن الله عز وجل فيكون الضمير ليس مبني المجهول، يكون معلوم لأن الكلام في سياق في سياق العبد، فربما تكون بني الفعل للمعلوم أو لا. دعاء من أذن له أي الآذن هو الله عز وجل أن يشفع ليكرمه، ليكرمه. إذن المقصد من الشفاعة هو إكرام الشافع، وذلك ببيان فضله وقدره عند الله عز وجل، وينال المقام المحمود. المقام المحمود هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في الشفاعة الخاصة بهذا الموقف. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والأنبياء والملائكة فالكل يشفع، إنما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعتين، أو بل ربما بثلاث شفاعات: شفاعته في أهل الموقف، شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة. قال حينما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه شفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة به، شفاعته في أهل الموقف في الفصل، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، شفاعته في عمه أبي طالب في التخفيف من عذابه. عصاة هذه الأمة أهل السنة والجماعة يرون أن من مات على التوحيد فمآله الجنة، وإن كان مصر على الكبائر ومات على ذلك ولم يتب، فإن أن يشفع الله عز وجل له بالخروج من النار، يدخل النار ثم يخرج منها، أو يشفع له ابتداء بأن لا يدخل النار. إذن هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين بإخراج العصاة من النار، إما أصلا لا، إما أن يشفع في ألا يدخلوها أو أن يشفع في الخروج منها. وقد وردت أحاديث كثيرة قد تصل لحد التواتر في خروج عصاة هذه الأمة من النار، ما أنكر ذلك إلا طائفتان ضالتان وهما المعتزلة والخوارج، وإلا الأمة أهل السنة والجماعة متفقون على خروج الموحدين من أهل النار، الموحدين من النار. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن. إذن عندنا الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال أراد أن يبين الشفاعة المنفية، قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إذن شفاعة الكفار بآلهتهم المزعومة، شفاعة الشفاعة التي فيها شرك كسؤال الأولياء ونحوهم والاستغاثة بهم، هذه منفية. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. إذن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، أي أثبت ربنا تبارك وتعالى الشفاعة بإذنه في مواضع كما مر بنا قبل قليل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما مر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. إذن أهل الشرك الكفار لا تنفعهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: انتهى كلامه، أي انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي نقله من قوله قال أبو العباس نفى الله عما سواه إلى قال لأهل التوحيد والإخلاص. ثم ذكر مسائل، قال تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة ومر بنا ذلك، قال الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى ومر بنا قال وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها مر بنا أنه من قال لا إله خالصا من قلبه، السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله لمفهوم الحديث وأيضا القرآن، الثامنة بيان حقيقتها أي بيان حقيقة الشفاعة والمقصد من الشفاعة. أسلفت قبل قليل أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به ثلاث: شفاعته في أهل الموقف يفصل بينهم، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، وهذه شفاعة مجرد تخفيف من النار وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاث. أما غيره من الملائكة بل من الأنبياء والملائكة والمؤمنين فلهم شفاعات، فمن الشفاعة شفاعة عدم دخول أهل الجنة، عدم دخول من استحق النار النار، هذا نوع من أنواع الشفاعة وهذه عامة، بمعنى أنها تكون للأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيرهم كصالح هذه الأمة. إذن عدم دخول أهل النار أو طائفة من أهل النار النار، فيكون الحديث شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع الصالحين فلم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، هذا يدل على أن هناك شفاعات للأنبياء والملائكة وللصالحين. أيضا نوع آخر، هذا النوع الثاني وإن شئت أقول الخامس، الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، ورد حديثهم الطويل في حديث جابر وغيره، يخرجون إلى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الواحد منهم كالحبة في حميل السيل. أيضا شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره في رفع درجات من استحق الجنة، يكون في درجة فيشفع له أن يرتفع في مرتبة أخرى. أيضا هذه أهم الشفاعات، ويذكر بعض أهل العلم شفاعات أخرى، لكن هذه أهم الشفاعات التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة.